المصنف: المقصد الأول في التصورات دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة وعلى جزئه تضمن. المصنف بعد أن أتم الكلام في الخطبة والمقدمة شرع في بيان المقصد الأول من مقاصد المنطق وهو التصورات. أول ما ابتدأ في مبحث التصورات في مباحث الدلالة، هذا المقطع الذي ذكره المصنف فيه مجموعة نقاط. النقطة الأولى في الإفادة والاستفادة، هذه النقطة فيها سؤالان. السؤال الأول أنه تقدم في بيان المعرف والحجة أن غرض المنطقي إنما يتعلق بالمعاني، تقدم في درس أمس في بيان وجه تسمية الحجة بالحجة ووجه تسمية المعرف بالمعرف أن غرض المنطقي إنما يتعلق بالمعاني. فالمعرف حقيقة حينما يقال الإنسان حيوان ناطق فيقال أن الحيوان الناطق معرف للإنسان، المعرف حقيقة هو مدلول الحيوان الناطق وليست ألفاظ الحيوان الناطق. ألفاظ الحيوان الناطق لا تعرف الإنسان، الذي يعرف الإنسان ويكشف حقيقة الإنسان ويبين مفهوم الإنسان هو معاني الحيوان الناطق دون الألفاظ. من هنا ذكرنا أن تسمية المعرف بالمعرف هذا من قبيل تسمية الدال باسم المدلول. إذن الغرض غرض المنطقي يتعلق بالمعاني ولا غرض للمنطقي يتعلق بالألفاظ. فما هو السر الذي يدعو المناطق إلى البحث في مباحث الألفاظ؟ أول ما يبتدئ المناطق عادة يبحثون مباحث الألفاظ ويذكرون أول مباحث الألفاظ الدلالة. ما هو الغرض الذي يدعوهم إلى البحث عن مباحث الألفاظ في حين أن الغرض الحقيقي الذي يتعلق به مقصود المناطق هو المعاني دون الألفاظ؟ هذا السؤال الأول. إذن خلاصة السؤال الأول أنه إذا كان غرض المنطقي يتعلق بالمعاني، ما هو الداعي الذي يدعوهم إلى البحث في مباحث الألفاظ؟ هذا السؤال الأول. جواب هذا السؤال هو أنهم مثل ما اعتادوا ذكر الأمور الثلاثة في المقدمة، المناطق اعتادوا ذكر المقدمة التي يذكر فيها رسم العلم وبيان وجه الحاجة إليه وموضوع العلم، اعتادوا على هذا وتعورف عندهم على ذكر هذه الأمور الثلاثة في المقدمة. فنقول أنهم كما اعتادوا على ذكر المقدمة في أول مباحث المنطق، اعتادوا أيضا على ذكر مباحث الألفاظ أول مباحث علم المنطق، كما أنهم اعتادوا ذكر المقدمة لكي يكون الطالب المبتدئ حينما يقرأ المقدمة يكون شروعه على بصيرة، كذلك اعتادوا على ذكر مباحث الألفاظ بعد المقدمة. والسر في ذلك هو أن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي مدني يحتاج إلى أبناء نوعه لإتمام مقاصده وأغراضه. الإنسان بطبعه كائن مدني، كائن اجتماعي، لا يمكن له أن يعيش في العزلة لوحده، لا بد له من أن يعايش أبناء نوعه. معايشة لأبناء نوعه تستدعي منه بيان مقاصده وكشف مراداته التي تكون مكنونة في نفسه. ليس هناك طريقة لكشف مراد الإنسان أسهل وأخف مؤونة من الألفاظ. ليس هناك طريقة لكشف مقاصد الإنسان أخف وأسهل من الألفاظ، فالألفاظ هي الطريقة المثلى لكشف مقصودات الإنسان لبقية أبناء نوعه لأجل أن يعينوه على أداء مقاصده. إذن الألفاظ هي الوسيلة الوحيدة المناسبة للإفادة والاستفادة. من هنا كان على المنطقي أن يبحث في مباحث الألفاظ من جهة الإفادة والاستفادة بشكل عام، من دون أن يختص بحثه بلغة دون لغة أخرى، حتى يكون بحثه نافع لكل عاقل بقطع النظر عن اللغة التي يتحدث فيها. إذن المنطقي من أجل بيان الإفادة والاستفادة لا بد له من البحث في مباحث الألفاظ، لأن المنطقي حتى وإن كان تعلق غرض بالمعاني، المعاني كيف يوصلها إلى المقابل، كيف يوصلها إلى الطرف الآخر، ليس هناك طريقة إلا الألفاظ. إذن لا بد للمنطقي من بحث مباحث الألفاظ حتى يكون هناك قاعدة كلية وضابطة عامة تضبط استعمالات الألفاظ للكشف عن مرادات المتكلم. هذا السؤال الأول وجوابه. إذن شنو الغرض اللي يدعو المنطقي إلى البحث في مباحث الألفاظ مع أن غرضه تعلق بالمعاني؟ قلنا الغرض من ذلك هو أن الإفادة والاستفادة لا تتحقق إلا بالألفاظ، كشف المعاني لا يتحقق إلا بالألفاظ. إذن لا بد له من بحث مباحث الألفاظ لأجل ضبط مباحث الألفاظ والألفاظ بضابطة عامة لا تختص بلغة دون لغة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا وافقنا على ما ذكرته ولا بد من دراسة مباحث الألفاظ في علم المنطق، لما قدم المناطق مباحث الدلالة على سائر مباحث الألفاظ بعد أن تنزلنا وقبلنا بدراسة مباحث الألفاظ في علم المنطق؟ لما يقدم مباحث الدلالة على غيره من المباحث؟ الجواب عن هذا السؤال أنه الإفادة والاستفادة لا تحصل إلا بالدلالة، الدلالة هي المحققة للإفادة والاستفادة. من هنا كان لابد للباحث عن الألفاظ من حيث الإفادة والاستفادة لابد له من تقديم مباحث الدلالة. هذا السؤال الثاني. إذن أولا لما بحثنا في مباحث الألفاظ؟ ثانيا لما قدمت مباحث الدلالة أول مباحث الألفاظ؟ هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية في تعريف الدلالة. إذا سمعت مثلا لفظ زيد، حينما يتلفظ الإنسان بلفظ زيد ويسمع السامع لفظ زيد، يتصور هذا السامع لفظ زيد، بعد ذلك ينتقل ذهنه إلى تلك الذات المشخصة من أفراد نوع الإنسان، ينتقل إلى هذه الذات المشخصة في الخارج، هذا الإنسان المشخص في الخارج. فإذا مجرد أن سمع السامع لفظ زيد وتصوره انتقل ذهنه إلى تصور هذه الذات المشخصة في الخارج، فهناك علم، هناك تصور، بواسطة هذا العلم وهذا التصور لزم منه علم آخر ولزم منه تصور آخر. أولا تصور السامع لفظ زيد، انتقل من هذا التصور ومن هذا العلم إلى تصور وإدراك الذات المشخصة في الخارج. فالدلالة على هذا هو كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، كون اللفظ بحالة، هذا اللفظ لفظ زيد كون بحالة بحيث يلزم من العلم به ومن تصوره تصور شيء آخر والعلم بشيء آخر اللي هو ذات زيد. فإذا لفظ زيد في المثال يسمى دالا، وذات زيد الخارجية تسمى مدلولا، والانتقال من العلم الأول إلى العلم الثاني يسمى هذا الانتقال بالدلالة. النقطة الثالثة في تقسيم الدلالة، خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نجي للنقطة الثالثة. قال قال الماتن دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة. قال المحشي قوله دلالة اللفظ قد علمت أن نظر المنطقي بالذات إنما هو المعرف والحجة. المنطقي بحث كما تقدم في موضوع علم المنطق بحث المنطقي في مباحث المعرف والحجة، لأن موضوع علم المنطق هو المعرف والحجة، والذي يعرف هو المعاني الذي يحتج به المعاني. فلما بحث في علم المنطق عن مباحث الألفاظ؟ قال وهما من قبيل المعاني، المعرف والحجة من قبيل المعاني لا الألفاظ. إلا أنه هذا جواب عن السؤال الأول، أنه لما بحث في علم المنطق عن مباحث الألفاظ مع أن المعرف والحجة من قبيل المعاني، غرض المنطقي تعلق بالمعاني، فلما يبحث في علم المنطق عن الألفاظ؟ قال وهما من قبيل المعاني لا الألفاظ. إلا أنه كما تعارف ذكر الحد والغاية والموضوع في صدر كتب المنطق ليفيد بصيرة في الشروح، كذلك تعارف إيراد مباحث الألفاظ بعد المقدمة ليعين على الإفادة والاستفادة. يقول شلون تعارفوا على ذكر المقدمة اللي تحتوي على الأمور الثلاثة في صدر كتب المنطق؟ كذلك صار عندهم تعارف، صار عندهم تقليد على ذكر مباحث الألفاظ بعد المقدمة. قال إلا أنه كما تعارف ذكر الحد والغاية والموضوع في صدر كتب المنطق ليفيد بصيرة في الشروع، كذلك تعارف إيراد مباحث الألفاظ بعد المقدمة ليعين على الإفادة والاستفادة، وذلك بأن يبين معاني الألفاظ المصطلحة المستعملة في محاورات أهل هذا العلم من المفرد والمركب، بأن يبينون مصطلحاتهم في مباحث الألفاظ، يبينون مباحث الدلالة والمصطلحات اللي مستعملة في علم المنطق، المفرد والمركب والجزئي والكلي والجنس وغيرها من المصطلحات، وذلك بأن يبين معاني الألفاظ المصطلحة المستملة أو المستعملة في محاورات أهل هذا العلم من المفرد والمركب والكلي والجزئي والمتواطئ والمشكك وغيرهما. فالبحث عن الألفاظ من حيث الإفادة والاستفادة، وهما إنما يكونان في الألفاظ بالدلالة. هذا شروع في الجواب عن السؤال الثاني، أنه لما يبدأ عادة في مباحث الألفاظ بمبحث الدلالة. قال وهما يعني الإفادة والاستفادة إنما يكونان في الألفاظ بالدلالة. قدم الجواب على السؤال أنه لما ابتدأ بالدلالة؟ قال لأن الإفادة والاستفادة التي هي الغرض من بحث مباحث الألفاظ إنما يتحققان ويكونان الإفادة والاستفادة بالدلالة، من هنا لا بد من تقديم مبحث الدلالة. قال وهما يعني الإفادة والاستفادة إنما يكونان في الألفاظ بالدلالة، فلذا لأجل أنهما يكونان بالدلالة بدأ بذكر الدلالة، وهي انتقل للنقطة الثانية تعريف الدلالة. قال وهي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. والأول يعني الشيء الأول، قال كون الشيء هذا الشيء الأول هو الدال، والثاني يعني الشيء الثاني اللي يلزم العلم بشيء آخر، هذا الشيء الآخر الثاني هو المدلول، والأول هو الدال والثاني هو المدلول، والدال إن كان لفظا. هذه النقطة الثالثة في تقسيم الدلالة. الدلالة تنقسم باعتبار الدال إلى قسمين، كل قسمة لابد لها من أساس قسمة كما تقدم في منطق المضطر رحمه الله. الأساس التقسيم تقسيم الدلالة هو الدال. في هذا التقسيم الدال إما أن يكون لفظا وإما أن لا يكون لفظا. فالدلالة تنقسم باعتبار الدال إلى قسمين، دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. الدلالة اللفظية هي ما كان الدال فيها لفظا، الدلالة غير اللفظية هي ما كان الدال فيها غير لفظ شيئا آخر ليس باللفظ. فالدلالة على قسمين، كل من هذين القسمين ينقسم باعتبار سبب العلقة وسبب الدلالة، ينقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الدلالة الوضعية، فالدلالة اللفظية تنقسم إلى الأقسام الثلاثة، الدلالة غير اللفظية أيضا تنقسم إلى الأقسام الثلاثة. الدلالة الوضعية هي ما كان المنشأ والسبب للعلقة بين الدال والمدلول هو الوضع، وتعيين الأول بإزاء الثاني، جعل الأول بإزاء الثاني، كما في دلالة لفظ زيد على الذات المشخصة في الخارج. السبب في هذه الدلالة هو الوضع، المنشأ للعلقة بين لفظ زيد والمعنى هو الوضع. وما هو الوضع؟ الوضع هو جعل الأول، جعل اللفظ بإزاء الثاني، جعل الأول اللفظ باعتبار الوضع بإزاء الثاني، جعله بإزاء الثاني، بحيث كلما يستعمل اللفظ كلما يستعمل الأول ينصرف الذهن إلى الثاني، إلى المعنى من هذا اللفظ وهو الذات المشخصة في الخارج. هذا القسم الأول الدلالة الوضعية. طبعا الدلالة الوضعية قلنا سواء كانت لفظية أو ليست بلفظية. القسم الثاني الدلالة الطبيعية، وهي التي يكون سبب العلقة فيها الطبع. الطبع يقتضي عند وجود الأول تحقق الثاني، عند العلم بالأول العلم بالثاني، كما في دلالة أصوات التوجع على التوجع، دلالة لفظ آح على التوجع مثلا، هاي دلالة طبيعية يقتضيها الطبع. وكدلالة سرعة النبض على الحمى كما يقولون، سرعة النبض دليل على الحمى، هذا أيضا بمقتضى طبع الإنسان. الدلالة الثالثة والأخيرة الدلالة العقلية، وعرفها المحشي بما كان السبب فيها ليس بوضعي ولا بطبعي. كل ما لم تكن الدلالة وضعية أو طبعية فهي عقلية. قال المحشي والدال، هذا القسم أو هذه النقطة الثالثة في تقسيم الدلالة، قال والدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية وإلا فغير لفظية. إذن هذا تقسيم للدلالة باعتبار الدال، الدال إما أن يكون لفظا وإما أن يكون أمرا آخر غير اللفظ. والدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية وإلا فغير لفظية. وكل منهما، يعني كل من الدلالة اللفظية والدلالة غير اللفظية، إن كان راح يقسم إلى الأقسام الثلاثة. فإذا هذا تقسيم ثانوي بعد التقسيم الأولي، أولا الدلالة قسمها إلى الدلالة اللفظية وغير اللفظية، ثم كل من هذين القسمين اللفظية وغير اللفظية تنقسم إلى الوضعية والطبعية والعقلية، فالأقسام بالنتيجة ستة. قال والدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية وإلا فغير لفظية، وكل منهما إن كان بسبب وضع الواضع وتعيينه. منو اسم كان؟ إن كان الدال يعني، أو يعني والدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية وإلا فغير لفظية، وكل منهما إن كان، يعني الغرض من هذا التقسيم قلنا التقسيم الثاني، التقسيم الثاني باعتبار سبب العلقة. التقسيم الأول تقسيم الدلالة إلى اللفظية وغير اللفظية، هذا باعتبار الدال. نجي احنا نشوف الدال، الدال إذا كان لفظ من الألفاظ فالدلالة لفظية، وإن لم يكن لفظا من الألفاظ فالدلالة ليست بلفظية. نجي نقسم الدلالة اللفظية مثلا، نقول الدلالة اللفظية إما وضعية وإما طبعية وإما عقلية. هذا التقسيم باعتبار العلقة بين الدال والمدلول. فقال إن كان بسبب وضع الواضع، إن كان يعني كان المفروض أن يقول إن كانت، يعني إن كانت الدلالة بسبب بلي شهنة إن كانت الدلالة، يعني هو كن هذا مذكور في بعض الحواشي وهو ليس بصحيح. يعني مو كل اللي نقرأ الحواشي نجي يعني نذكره، هذا مو صحيح. أنا إنما أسأل عليه، إنما أسأل عليه باعتبار أريد أشير إلى هذا أنه نعم هو منشأ الدلالة سبب الدلالة، فهو المفروض يقول إن كانت، يعني إن كانت الدلالة بسبب، ما يصير نقول إن كان الدال بسبب. الدال بوصف كونه دال ما إله بلي شيخنا صحيح وافقتك، هو هذا صحيح اللي تفضل به، فأنا أقول هذا الدال مو صحيح. يعني إن كان الدال بسبب كذا هذا مو صحيح. ليش؟ لأنه إحنا نريد نبين العلاقة بين اللفظي وبين المعنى. مثلا هاي العلاقة شنو منشأها، شنو سببها؟ نقول هاي الواسطة بيناتهم العلاقة سببها منه، سببها الوضع. الوضع اجى من وضع لفظ زيد، الوالد حينما ولد زيد واجى وضع له لفظ زيد، انشأ فد علاقة بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى. هذه العلاقة من اللي انشأها؟ انشأها الواضع بوضعه. فاذا كان منشأ الدلالة الوضع نقول هاي دلالة وضعية. اما ان نقول لفظ زيد كان لفظ زيد بسبب كذا، مو لفظ زيد هو اللي يكون بسبب الوضع، لا، العلاقة هي اللي تكون بسبب الوضع. يعني زيد مو هو الموجد إلى التفسير، زيد مو الموجد إلى الوضع. من الموجد لزيد؟ لفظ زيد من الموجد إلى؟ من الموجد للفظ زيد؟ الواضع يوجد لفظ زيد؟ لا، الواضع أحسنت، المتكلم يوجد لفظ زيد، سواء كان زيد موضوع أو مو موضوع. زيد هذا اللفظ سواء كان بعد الوضع أو قبل الوضع، من اللي يوجد؟ المتكلم. أنا شو وقت ما يعجبني أقول زيد، أنا اللي أوجد اللفظ. أما اللي يوجد العلاقة بين اللفظ والمعنى منه؟ ذاك الواضع. الواضع شغله أن يوجد العلاقة بين اللفظ وبين المعنى. أما أن يجي الواضع يوجد لفظ زيد، هذا مو بوصف كونه واضعا، بل بوصف كونه مستعملا أو متكلما. من يجي يتكلم الواضع، الواضع حال أي شخص من عندنا الواضع. أما سبب العلاقة يعني الوضع جعل الأول بإزاء الثاني، هذا اللي يختص به الواضع. أما مسألة إيجاد لللفظ، استعمال لللفظ في معناه، هذا ما يفرق فيه بين الواضع وبين غير الواضع من المتكلمين. فكان اللازم على المحشي بهذه العبارة أن يقول وإن كانت، يعني إن كانت يعني الدلالة بسبب وضع الواضع، يعني منشأ الدلالة إن كان هو وضع الواضع فالدلالة وضعية، وإن كان منشأ الدلالة طبع الإنسان مثلا كانت الدلالة وضعية، وإن كان سبب الدلالة العلقة الذاتية كانت الدلالة عقلية. أما أن يقول إن كان الدال بسبب وضع الواضع، هاي العبارة بهذا السبك بها شيء من الركة، ما يناسب أن يكون إن كان الدال بسبب وضع الواضع. هذا واضح لو لا؟ واضح شيخ علي؟ واضح. قال والدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية، وإلا فغير لفظية، وكل منهما إن كان بسبب وضع الواضع وتعيينه الأول بإزاء الثاني فوضعية، كدلالة لفظ زيد على ذاته ودلالة الدوال للأربع على مدلولاتها. الدوال للأربع الخط والإشارة والعقد والنصب، هاي العلامات المنصوبة في الطرق مثلا، هاي كلها دوال، كلها دوال. وسبب العلاقة ومنشأ العلاقة بين الدال والمدلول هو الوضع، الواضع مثلا جعل إشارة السهم، جعل هاي الإشارة لأجل أن يشير إلى أن الطريق مثلا على اليمين أو الطريق من هنا مثلا. هذه الإشارة الواضع هو الذي جعلها، الواضع حينما وضع هذه الإشارة لهذا المدلول أنشأ فد علاقة وأنشأ سبب بين علاقة بين الدال والمدلول. فدلالة الدوال الأربع أيضا تكون دلالة وضعية، كدلالة لفظ زيد على ذاته، ودلالة الدوال الأربع على مدلولاتها، وإن كان بسبب اقتضاء الطبع كحدوث الدال عند عروض المدلول فطبعيته. عندهم كلام في أن دلالة الطبع، طبع من؟ طبع المتكلم أم طبع السامع؟ البعض يقول طبع المتكلم، بعض الآخر يقول طبع السامع. ثم هل هذا الطبع مختص بطبع الإنسان أم أنه يشمل طبائع الحيوانات مثلا؟ أيضا البعض يعمم والبعض يخفف. القدر المتيقن هو طبع الإنسان، وأغلب الأمثلة اللي تذكر للدلالة الطبعية مختصة بطبع الإنسان. وإن كان بسبب اقتضاء الطبع كحدوث الدال عند عروض المدلول فطبعية، كدلالة أح على وجع الصدر، ودلالة سرعة النبض على الحمى. وإن كان بسبب أمر غير الوضع والطبعي فعقلية. فكأن المحشي حصر أقسام الدلالة بهذه الأقسام الثلاثة، إما بسبب الوضع فوضعية، وإما بسبب الطبع فطبعية، وإما لا بسبب الوضع ولا بسبب الطبع فهي عقلية. قال: وإن كان بسبب أمر غير الوضع والطبع فعقلية، كدلالة لفظ ديز المسموع من وراء الجدار على وجود اللاحظ. قيد بلشة
أي
هو نتيجة الحصر. هو بالواقع يعني هذا الحصر خلفياته استقرائية، احنا استقرأنا الدلالات ما شفنا غير دلالة الوضع والطبع والعقل، فالمحشي ساقها مساق الحصر العقلي، إما طبعية وإما وضعية وإما غير وضعية وغير طبعية فهي العقلية. ماكو فد نحو رابع من أنحاء الدلالة، بس العقل ما يمنع. طبعا العقل ما يمنع، احنا قلنا شنو تقسيمنا؟ هذا التقسيم الثانوي، تقسيمنا للدلالة باعتبار شنو؟ باعتبار منشأ العلاقة. منشأ العلاقة اجينا بحثنا شفنا منشأ العلاقة اما الطبع واما الوضع واما العقل. قد بالمستقبل واحد يكتشف منشأ رابع للدلالات او منشأ رابع للعلاقة بين الدال والمدلول. الى الان ماكو فد قسم رابع، لكن يمكن العقل ما يمنع ان يكون هناك منشأ رابع للعلاقة بين الدال والمدلول فيصير قسم رابع. هو قلت خلفيته استقرائية، لكن سوق المحشي للعبارة وكأنه الحصر عقلي دائر بين النفي والإثبات. وإن كان بسبب أمر غير الوضع والطبع فعقلية، كدلالة لفظ ديز المسموع من وراء الجدار. قيد ب أو ذكر لفظ ديز اللي هو لفظ مهمل غير مستعمل، حتى لا يتوهم أن الدلالة على وجود الشخص من وراء الجدار، حتى لا يتوهم أنها دلالة وضعية. استعمل لفظ مهمل غير مستعمل غير موضوع حتى يدفع توهم الدلالة الوضعية. أما إذا يجي يقول كدلالة لفظ زيد المسموع من وراء الجدار، تبقى الدلالة عقلية، تبقى الدلالة عقلية، لكن قد يتوهم أن الدلالة فيه وضعية باعتبار دلالة لفظ زيد اللي هو موضوع. لكن الدلالة الوضعية دلالة لفظ زيد دلالة وضعية، المدلول شنو كان؟ إذا كان الدال لفظ زيد، المدلول شنو كان؟ ذات زيد. أما إحنا الآن مدلولنا شنو؟ لا أحسنت، وجود الشخص من وراء الجدار، هاي دلالة عقلية. لكن مع هذا حتى المحشي يدفع هذا التوهم استعمل لفظ زيد المهمل غير المستعمل غير الموضوع، يريد يقول أن مجرد سماع صوت من وراء الجدار هذا يدل بالدلالة العقلية على وجود هذا الشخص من وراء الجدار، فإنما استعمل اللفظ غير الموضوع حتى يدفع توهم الدلالة الوضعية. قال وإن كان بسبب أمر غير الوضع والطبع فعقلية كدلالة لفظ ديز المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ، وكدلالة الدخان على النار، أيضا العلقة بين وجود الدخان ووجود النار علقة ذاتية. قوله فأقسام الدلالة الستة يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.